بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أزلنا نقرأ في حد السرقة، وأن حد السارق قطع يده. ذكر العلماء أنها تقطع بشروط. ما هي هذه الشروط؟ أن يكون المال المسروق نصابا. وكم هو النصاب في السرقة؟ ربع دينار، أو ما يعادل الربع الدينار. أيضا من شروطها أن يكون المسروق مالا محترما، فما ليس بمال لا قطع فيه، وكذلك ما ليس بمحترم. أيضا من شروطه السرقة، وهو أخذ مال الغير على وجه الخفية. أيضا من شروط القطع أن يكون السارق مكلفا عاقلا بالغا، هذا معنى مكلفا. أيضا من شروطها ثبوت ماذا؟ أن يخرجه من حرز، هذا شرط. وأيضا ثبوت السرقة بطريق شرعي كما سيأتي بيانه، إما بالشهود أو الإقرار. أيضا من شروط القطع ألا يوجد شبهة في تلك السرقة. أيضا ذكروه أنت لا يوجد شبهة، ذكروه أن يطالب المسروق منه بماله. أخذنا ما يتعلق بالشرط الأول، وكذلك ما يتعلق بالشرط الثاني. فإما أخذنا ما يتعلق بالشرط الثاني، إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب فهل يقطعون جميعا؟ إذا كان هذا الشيء لا يمكن إخراجه من حرزه إلا بمعاونتهم جميعا فيقطعون جميعا، وهذا نقل على الاتفاق. وإن كان يمكن أن يخرجه أحدهم، فإذا بلغ النصيب كل واحد نصابا يقطعون جميعا، وإلا فلا. ثم أخذنا الشرط الثالث، أن يكون المسروق مالا، خرج ما ليس بمال. مثل ماذا ما ليس بمال؟ مثل لو سرق حرا، فالحر ليس بمال فلا قطع فيه. نواصل نقرا. لازلنا في الشرط الثالث، ان يكون المسروق مالا واضافه محترما. ومعنى محترما أي ألا يكون شيئا محرما، لأن المحرم لذاته ليس بمحترم، ليس له حرمة، كالخمر مثلا، كالخنزير. فإذا سرق الإنسان شيئا محرما، كأن يسرق خمرا أو يسرق خنزيرا، فهل فيه القطع أو ليس فيه القطع؟ هذا فيه أقوال للعلماء. القول الأول أنه لا قطع فيه ولا ضمان عليه لذلك المال، فلا يقطع ولا يضمن. فمن سرق خمرا وأثلفه فلا تقطع يده ولا يضمن قيمة الخمر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد والظاهرية. قالوا سواء سرقه من مسلم أو من ذمي، سواء كان سرق من إنسان مسلم أو من ذمي، حجتهم في ذلك قالوا أن هذا الشيء المحرم لا قيمة له، وإنما القطع في شيء فيه له قيمة، أما هذا الشيء المحرم فيجب إتلافه ولا قيمة له. قالوا ولذا قلنا أيضا لا يضمن، فلا تقطع ولا يضمن. القول الثاني أنه لا قطع فيه ولكنه يضمن قيمته، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري وإسحاق، وقضى به شريح. قالوا لا قطع فيه لأنه لا قيمة له، ليس بمال له قيمة، ولكنه يضمن قيمة لصاحبه. وهؤلاء سووا أيضا كما سوى أصحاب القول الأول، سواء كان المسروق من مسلما أو ذميا. وهناك قول ثالث وهو قول عطاء بن أبي رباح، قال إذا سرقه من مسلم فلا يقطع، وإذا سرقه من ذمي يقطع، لأنه مال للذمي فهو يملكه وهو مال له. أصحاب القول الأول قالوا إذا كان لا يقطع يعني يردون على أصحاب القول الثاني، فإذا لا يضمن، لأننا لو ضمناه الذي سرقه معنى أننا اعترفنا أنه مال وأقررنا أنه مال له قيمة، فإذا أقررنا أنه مال له قيمة فيجب القطع فيه. فقولنا أنه لا قطع فيه يستلزم أنه لا ضمان فيه، وهذا القول الأول أقرب الأقوال، وقد رجحه ابن حزم بكلام جيد في المحلى، وكذلك اختاره الشيخ بن عثيمين أنه لا قطع فيه ولا ضمان. قد يقول قائل سواء إذا كان سرقه ليأكله أو يشربه، أما إذا سرقه ليتلفه فالأمر ظاهر، سرق خمرا ليتلفه، أخذه خفية لقصد أن يتلفه، هذا مأجور على ذلك. لكن لو أخذه ليشرب الخمر أو ليأكل الخنزير، فأيضا لا ضمان عليه، وعليه التوبة من هذا الفعل الذي ارتكبه. إذن الشيء المحرم لذاته كالخمر والخنزير لا قطع فيه ولا ضمان، لأنه ليس بمال محترم، أي لا حرمة له شرعا، فهو كليس بمال، كأنه ليس بمال. أيضا مما يتعلق بذلك، إذا سرق خمرا في إناء له قيمة، الصورة الأولى فيما إذا سرق خمرا مباشرة، كأن يغرف خمرا إلى إناء له، أو يسرق خمرا في إناء لا قيمة له كما هو في هذا الزمن، يأتي في زجاجة لا قيمة لها. لكن لو سرق خمرا في إناء وهذا الإناء له قيمة يبلغ النصاب، ففي قولان للعلماء، مذهب الشافعي وأحمد أنه يقطع، لأنه سرق نصابا من حرز فيجب فيه القطع. وهناك قول آخر لأحمد أنه لا يقطع، قال لأنه تبع لذلك الشيء المحرم. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تفصيلا جيدا، قال إن كان المقصود سرقة الإناء فيقطع، وإن كان المقصود سرقة ذلك الخمر بإزالته أو إتلافه فلا يقطع. ونعرف أن المقصود هو الإناء، كأن يكون هذا الذي سرق ليس من عادته أن يشرب الخمر، أو يكون أول ما سرقه صب الخمر الذي فيه، فهذا قرين أنه أراد الإناء ولم يريد الخمر، أنه ليس ممن يعتاد شربه، وكذا أول ما أخذه أراق ما فيه من الخمر، فهذا أراد الإناء فيقطع. أيضا مما يتعلق بذلك، من سرق آلة له فهل يقطع؟ وآلة اللهو هي الآلة التي لا تستعمل إلا في اللهو، كالعود الذي يحصل به الغناء، كآلات المزامير، كالطبول. لأنه قد يقول قائل المسجل أو الجوال الذي يسمع به صاحبه المعازف والمحرمات هذا لا يدخل فيه، لأن هذا له استعمالات متعددة، لكن مراد العلماء بقولهم آلة له أي الآلة التي لا تستعمل إلا في اللهو، ليس لها استعمال آخر، فهل يقطع؟ أيضا فيه قولان للعلماء. القول الأول أنه لا يقطع مطلقا، ومعنى قولهم مطلقا أي سواء بلغت قيمته مفصلا النصاب أو لم تبلغ، يعني إذا فصلناه أخشاب أو حديد يبلغ النصاب أو لا يبلغ النصاب، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. قالوا لأنه آلة معصية بالإجماع، لا خلاف بين العلماء أنه آلة معصية، فإذا كان آلة معصية فهو كالخمر. أيضا قالوا لأن هذا الذي أخذها لإتلافها له حق في ذلك، تغيير هذا المنكر، فهذه شبهة تمنع إقامة الحد. وذهب أصحاب الشافعي إلى أنه إن بلغت قيمته مفصلا النصاب ف ففيه القطع وإلا فلا. إذا فصل وبلغت قيمة أجزائه مفصلا نصابا ففيه القطع وإلا فلا. والقول الأول أقرب، لأن هذه الأشياء الأصل أنها ليست أجزاؤها المفصلة مقصودة، إنما تقصد بتركيبها وكمالها، وهي آلة محرمة لا يحل اقتناؤها فليس فيها قطع. هذه اليد أكرم على الله من أن تقطع في شيء محرم، أكرم من أن تبتر هذه اليد في شيء لا يحل اقتناؤه ولا استعماله، لا سيما إن كان أخذها لأجل إزالة ذلك المنكر وإبعاده، فليس فيه ذلك. أيضا مما يتعلق بذلك، من سرق صليبا شكل صليب أو صنما وثنا صغيرا من الذهب أو الفضة يبلغ نصابا، فسرق صليبا أو صنما من الذهب أو الفضة يبلغ النصاب، في قولان أيضا للعلماء. القول الأول أنه لا قطع فيه، وهذا مذهب أبي حنيفة ووجه عند الحنابلة. قالوا لأن هذا الشيء محرم لا يحل اقتناؤه فلا قطع فيه، والقول الثاني أنه يقطع فيه، وهذا مذهب الإمام الشافعي ووجه عند الحنابلة وهو مذهب الظاهرية. وعلل هؤلاء أنه يقطع قالوا لأن هذا الذهب أو الفضة مقصود لذاته، ولو تكسر ولو تم تكسيره وإتلافه عن وضعه الذي هو عليه الوضع المحرم فإنه مال مقصود لذاته، وإنما حرم في صورته تلك، حرم في شكله ذلك، وأما أصله فهو مال يملك وله قيمة. وكان مما قال ابن قدامة في المغني قال: والفرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها، التي قبلها أي آلة اللهو، أن التي قبلها له كسره بحيث لا تبقى له قيمة تبلغ نصابا، تكسر أفنى لا يبقى له قيمة، وها هنا لو كسر الذهب والفضة بكل وجه، أي سواء كسره كسرا صغيرا أو كبيرا، لم تنقص قيمته عن النصاب، لأن الذهب والفضة جوهرهما غالب على الصنعة المحرمة، فكانت الصناعة فيهما مغمورة بالنسبة إلى قيمة جوهرهما، وغيرهما بخلافهما، أي غيرهما المقصود من صناعته لا ذاته، كالعود مثلا يكون من الخشب، الخشب ليس بمقصود، ولكن تلك الصورة هي المقصودة، بخلاف الذهب والفضة فهو ذاته مقصود وليست صناعته. قال: فتكون الصناعة غالبة عليه فيكون تابعا للصناعة المحرمة، أي آلات اللهو، فأشبه الإناء. ونعم هذا القول الثاني أقرب أنه يقطع، ولكن له تكسيره، إن وجد ذلك صنما أو صليبا له أن يكسره، ولكن ليس له أن يأخذه. إذا وجد واستطاع أن يكسر خفية دون أن يترتب عليه شيء له أن يكسره، وهذا الواجب فيه تكسيره، وأما أخذه فلا يحل، لأنه مال مقصود لذاته حتى لو كسر. مثل هذه المسألة، سرقة إناء الذهب والفضة، فآنية الذهب والفضة يحرم استعمالها ويحرم اقتناؤها، كما أنه يحرم اقتناء الصليب والصنم. ولكن إن سرقها ففيها القطع، لأنه مال مقصود لذاته وتلك الصناعة تابعة له وليست المقصود هي الصناعة. فلو وجد إنسان كأسا من ذهب أو صحفة من الفضة، فإذا سرقها تقطع فيها اليد، ولكن كما سبق له أن يكسرها وليس له أن يأخذها. أيضا مما يتعلق بذلك بالشرط الثالث وهو المال المحترم، سرقة كلب الصيد، هل إذا سرقه يقطع فيه؟ هذه المسألة راجعة إلى مسألة جواز بيعه. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب، بعض العلماء استثنى كلب الصيد فرأى جواز بيعه، فالذي يرى جواز بيعه يقول يجب القطع. وتقدم معنا أن الصحيح أنه لا يحل بيعه، وأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب يحرم، يشمل كل كلب، وعلى هذا فلا يجب فيه القطع. إذن سائر الأموال المحترمة إذا سرقها يجب فيها القطع. سواء كانت الأموال نقودا أو كانت ثيابا أو كانت طيورا أو كانت مواشي، فيجب فيها القطع عند جمهور العلماء إذا أخذها من مراحها، مراحها المكان الذي تأوي إليه حرزها هو. أما لو أخذها من غير مراحها، كان يجد بعض الطيور أو بعض الماشية في الشارع، فهذا ليس فيه القطع، عنه لا يحل، لا محرم أن يأخذ حق غيره، لكن ليس فيه القطع، لأنه كما سيأتي من شروط القطع الحرز. فلو أن إنسان وجد ماشية في السوق تمشي وسرقها لا قطع فيه، فإذا سرقها من حرزها فإن فيه القطع. هكذا ذكر بعضهم خلافا في المصحف أو كتب العلم هل فيها القطع، والصحيح أن فيها القطع، وهو قول أكثر العلماء، من سرقها إذا كانت تبلغ النصاب ففيها القطع بهذا القيد، أما إذا لم تبلغ النصاب فلا. أيضا مما نبه عليه العلماء سرقة الماء، هل فيه القطع؟ ذكر ابن قدام في المغني في صفحة 64 و300 أنه لا يقطع بلا خلاف بين العلماء، قال وإن سرق مالا فلا قطع فيه، لأنه مما لا يتمول عادة، ولا أعلم في هذا خلافا، قال ومثل إذا سرق كلأ العشب. وعلل أيضا قال من هذه الأمور مما يحصل الاشتراك فيه. ومراده رحمه الله بقول من سرق ماء أو كلأ لا يقطع بلا خلاف أي المال الذي يكون في بئر أو نهر الذي لا يملك. أما ما حازه الإنسان فإنه يملك، إذا حاز الإنسان شيئا من الماء فإنه يصير ملكا له. إذا سرق إنسان منه ما يبلغ النصاب من حرز ففيه القطع. مثله هذا المال الذي يتاجر فيه الآن، المال الذي يأتي في هذه القارورات الذي يتعب أهله عليه بتقطيره وجلبه من أماكن بعيدة، فإذا أحرزه إنسان في دكانه في متجره وسرق منه إنسان ما يبلغ النصاب ففيه القطع. فمراده رحمه الله بالماء والكلى أي الذي لم يحز، الذي لم يحزه أحد، الذي يكون في نهر أو بركة أو بئر أو نحو ذلك. إذن هذا الشرط الثالث من شروط القطع في السرقة، أن يكون المسروق مالا محترما. الشرط الرابع أن يكون من حرز، وسيأتي إن شاء الله ما معنى الحرز وكلام العلماء فيه. هذا أكثر من ورقة يقول كم مقدار النصاب، إن كان يقصد كم يعادل ربع الدينار. قلنا ربع الدينار كم هو؟ جرام من الذهب وربع ربع جرام. كم قيمة الجرام اليوم؟ 50,000، ها؟ 70,000، يعني فهذا يكون نحو هذا المقدار. تنظر كم قيمة الجرام ثم تنظر ربع ربع الجرام، يعني جزء من 16 جزء من الجرام، فقيمته نصاب. إذا سرقها أو سرق ما يعادلها يقطع يده وإلا فلا. فإذا سرق إنسان كيسا من الدقيق اليوم هنا هل يسرق أو يقطع؟ ها؟ لا لا يقطع، لأن قيمة الكيس من الدقيق ماذا؟ أقل من ربع جرام، من ربع دينار. نسأل الله العافية، الناس يسرقون ملايين ولا يقطعون، صاروا لا يبالون، ولذا كثرت السرقة لأنه لا يوجد رادع يردع السارق. أخي يقول هل تقطع يد السارق إذا سرق ماشية في الجبل؟ لا لا تقطع يده، ولكن لا يحل له، هذا كبيرة من كبائر الذنوب السرقة، محرم ولكن ليس فيه القطع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.